بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، بادئ ذي بدء أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي جمعنا في بيت من بيوته من غير حول منا ولا قوة، ثم ثانياً أشكر الإخوة القائمين على هذه الدائرة المباركة التي لها جهود مباركة في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على جهودهم وعلى حسن استضافتهم وعلى ترتيبهم. وأسأل الله لي ولهم ولسائر المسلمين الإخلاص والصواب في القول والعمل. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الخالص إلى حكومة هذه البلاد المباركة، دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخص بالذكر والشكر سمو الشيخ خليفة بن زايد وفقه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد بن راشد نائبه وحاكم هذه البلاد أو هذه المدينة الولاية. وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد. إننا عندما نأتي إلى هذه مثل هذا البلد المبارك فإننا لا نشعر إلا أننا بين أهلنا وإخواننا وذوينا، فالحمد لله الذي جمعنا، والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا سبحانه وتعالى. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان المحاضرة: الأيام الفاضلة. ولها مناسبة، وذلك أننا مقبلون على أيام فاضلة، وكل أيام الله فاضلة، لكن لا شك أن الله فضل بعضها على بعض. أولا، رحمني الله وإياكم، لا يخفى على شريف كل مسلم، على شريف علم كل مسلم، الهدف والغرض الذي أوجدنا الله من أجله وخلقنا له، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا لهذه الحكمة العظيمة بيّن لنا الطريق السوي الذي نعبد الله عليه، والمنهج القويم الذي نتعبد الله به، ألا وهو ما كان عليه حبيبنا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهو صلوات الله وسلامه عليه قد تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بيّنت هذه المسألة. بعد هذا، إخوتي وأحبتي في الله، فإني سأتكلم على هذه الأيام الفاضلة في العناصر الآتية. الأمر الأول، أن على المسلم أن يجتهد في عبادته وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إلى ذلك. والأمر الثاني أن نعلم أن الذي فضل الأيام أو بعض الليالي على بعض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما ما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث ضرب نماذج ليست على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال من الأيام أو الليالي أو الأوقات أو الأزمنة أو الأمكنة الفاضلة. فأقول وبالله التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في تحديد الأيام أو الليالي أو الأماكن الفاضلة من غيرها، فما جاء تفضيله في الكتاب والسنة عملنا به، وما لم يأتي تفضيله في الكتاب والسنة فإننا نبقيه كما كسائر الأيام. أولاً لما يلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له هذا الدين وأتم عليه النعمة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد جعل لنا فيه علما. ولما قال يهودي لعمر رضي الله عنه: لقد علمكم نبي، لقد نزلت عليكم معاشر المسلمين آية لو نزلت علينا، يعني اليهود، لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت يوم عرفة. لكن الأعياد في الإسلام كما تعلمون ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. إخوتي وأحبتي في الله، لا يجوز أن نعمل عملا حتى يتحقق فيه أمران. الأمر الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، لا يبتغي به العبد المؤمن من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما يخبت بقلبه ويخلص بقلبه وقالبه في أن هذا العمل لوجه الله الكريم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ويقول تعالى: ألا لله الدين الخالص. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك يوم لقائك. يقول: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله ماذا أكمله؟ خالصا من قلبه. لن أسهب في الشروط فهي واضحة. الشرط الثاني أن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا واعتقادا، لأنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم. قال رضي الله عنه عن سلمان الفارسي: قال نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال البول أو الغائط، وألا نستنجئ برجيع دابة أو عظم، أو كما قال رضي الله عنه. من هذا المنطلق أيها الإخوة والأحباب ندخل إلى صلب الموضوع وهو الأيام أو الأوقات أو الأزمنة أو الأمكنة الفاضلة. من الأيام ما خص بأعمال معينة، ومنها ما خص بصوم، ومنها ما خص بصلوات، ومنها ما خص بأذكار معينة، ومنها ما جمع بين ذلك كله. فالله عز وجل حدد لنا أوقات الصلوات الخمس، وبين أوقاتها وفضلها وعظمها، وأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت صلاته رد سائر عمله. والصلوات منها الفرائض والنوافل، وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أهمية المحافظة على الفرائض والنوافل، وأنها أعظم سبب في حب الله لعبده وكلاءته له وحفظه له. ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فسر ذلك بقوله: ولئن سألني أكمله لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. بارك الله فيه. فالحديث يفسر بعضه بعضا، ليس المراد كما تقوله الحلولية أن الله يدا أو رجلا، تعالى الله عن ذلك كلام كبير، وإنما انظر إلى أول الحديث وآخره. أول الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بماذا؟ بالحرب. وقال في آخره: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بذلك يتبين أن المراد بالحديث أن الله يكلؤه ويحفظه ويرعاه في جميع أحواله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وفي كل ليلة هناك أوقات فاضلة، هناك أوقات فاضلة، سواء للدعاء أو للصلاة أو للتهجد، هذا في كل يوم. يعني الأعمال الفاضلة ليست مقصورة على سنة أو شهر، بل في كل ليلة أعمال فاضلة، وفي بعض الأشهر أعمال فاضلة وأيام فاضلة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي رواه نحو 28 صحابيا، قال: ينزل ربنا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده قائلا: من يسألني فإيش؟ فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فهل لا تعرضنا لنفحات الله ولو قبيل الفجر بنصف ساعة في مثل هذه الأوقات المباركة؟ تعرضوا عباد الله لنفحات الله، أقبلوا على الله في مثل هذا الوقت المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمنين الخلص: كانوا قليلا من الليل ماذا؟ ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يسجد حتى يؤثر السجود في جبهته، وكان يقف حتى تتفطر قدمه، وعندما سئل قال: ألم يكن قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا في كل يوم وفي كل ليلة. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ الفجر والعصر. وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسي، ومن صلى ماذا؟ العصر في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يصبح. هذا كله فضل من الله، فعلينا أن نستغل هذا الفضل وأن لا نكسل، وأن لا نكون مثل بعض الناس الذي يصلي في رمضان فإذا انقضى رمضان عاد إلى غيه وعاد إلى سباته وعاد وترك الصلوات واتبع الشهوات. وقد قال الله تعالى: وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والعياذ بالله. هذا بالنسبة للأوقات والأيام التي تتكرر في كل يوم. من الأدعية، من الأوقات الفاضلة للدعاء، ما بين الأذان والإقامة، وهذا يتكرر خمس مرات في اليوم، ما بين الأذان والإقامة وعند الإقامة. من الأيام الفاضلة يوم الجمعة الذي هو هذه الليلة، وهو من أفضل أيام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، أكثر عليه من الصلاة فيه. وذكر أنه فيه يوم خلق فيه آدم، وفيه أهبط، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة ما لا يوافقها عبد بدعاء إلا استجاب الله له. اختلف في هذه الساعة، أرجحها أنها السويعات الأخيرة من الأصيل. في يوم الجمعة أيضا فضل عظيم، من حيث أنه تؤدى فيه صلاة الجمعة ويستمع فيه إلى الذكر وإلى الخطبة، فهذا فضل من رب العالمين. ومن فضل يوم الجمعة أنه يوم عظيم يسن فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أجر عظيم، وتسن فيه قراءة سورة الكهف كاملة سواء في الليل أو في اليوم، في ليلة الجمعة يعني مغرب الجمعة إلى قبل مغرب يومها. بل هناك بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن توفاه الله: من مات يوم الجمعة أمن الفتان. ذكر العلماء أن الفتان هو ضمت ضغطة ماذا؟ ضغطة القبر، ضغطة القبر. فنستغل مثل هذه الأيام الفاضلة العظيمة. نأتي إلى الأيام التي تتعلق بالأشهر، ومنها الصوم وغيره. من الأيام المفضلة في الصوم يوما الاثنين والخميس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، وقال: هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. وفي رواية أنه كان يصوم يوم الخميس ويقول: إن الأعمال تعرض على الله في يومين الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا إيش؟ وأنا صائم. وينظر الله عز وجل إلى من يصوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتخاصمين، يعني المتشاحنين، فإنه يقال ماذا؟ أنظروا هذين حتى يصطلحا، أقف وقفة عند هذا. بعض الإخوان قد ينزغ بينهم الشيطان فيطول الوقت وهما متشاحنان، وهذا أمر في غاية الخطورة. قم أنت بمبادرة حتى ولو أخطأ عليك أخوك، انظر: ألا تحب أن يغفر الله لك يوم الاثنين والخميس؟ صم يوم الاثنين والخميس، ثم قم بمبادرة لتتصالح مع أخيك وتبادر أنت حتى ولو قدر أنه أخطأ عليك، فخيرهم الذي يبدأ بالسلام إلا المتشاحنين. المتشاحنين لا يغفر لهما. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هجر أخاه سنة فكأنما إيش؟ أكمله سفك دمه، كأنما قتله. ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فانتبهوا لهذه المسألة. من الأيام الفاضلة صيام الأيام البيض، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الحضر والسفر. أكثر أهل العلم يحسن حديث أنه كان يصوم الأيام البيض في الحضر وماذا؟ والسفر. أما في الحضر فهذا بالإجماع، وأما السفر فالصحيح تحسين هذا الحديث، وهي اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. كذلك من الأيام المفاضلة الفاضلة صيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولو في غير الأيام البيض. والبعض يرى أنها غير الأيام البيض، والبعض يقول لو صام الأيام البيض أجزأت عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على صوم اليوم العاشر من شهر الله المحرم، بل صامه سنة وقال لئن عشت من قابل لأصومن ماذا؟ التاسع، أي مضموما إلى العاشر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن أفضل شيء هو أن تصوم التاسع والعاشر، إلا من فاته اليوم التاسع فعليه أن يضم إليه اليوم الحادي عشر، وإن كان الوارد فيه محل كلام، ولكن لا بد أن تصوم يوما بعده. وكره بعض أهل العلم إفراده دون أن يضم إليه التاسع أو العاشر أو الحادي عشر، أما في الاختيار فالأولى أن تضم إليه اليوم ماذا؟ التاسع. بل يسن صوم أكثر شهر الله المحرم. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوما إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في ماذا؟ في شعبان. وفي الحديث الآخر كان أكثر ما يصوم في شهر الله المحرم يصوم أكثر. قال العلماء ما الفرق بين شعبان صوم شعبان وصوم أكثر محرم؟ قالوا إن صوم شعبان آكد، إن صوم شعبان بمثابة الصلاة السنة الراتبة بالنسبة للفرائض، وصوم شهر الله المحرم بمثابة النوافل المطلقة غير الرواتب، بمثابة النوافل ليش المطلقة غير النوافل غير الرواتب. فينبغي لنا أن نصوم أكثر شعبان أو أكثر محرم كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الأشهر فلم يثبت إفرادها بصوم معين، لا رجب ولا غير رجب، لكن يصوم العبد ما كان يصوم في الأشهر الأخرى، كمن كان يصوم صيام داود وهو صيام يوم ويفطر يوم، أو كان يصوم يوم ويفطر يومين، أو يصوم يومين ويفطر يوم، وكل هذه من السنن، أو يصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض، فهذه لا فرق فيها بين أي شهر من أشهر ما عدا شهر رمضان كما هو معلوم. فيسن للمسلم أن يصوم أكثر شعبان وأكثر محرم إن استطاع ذلك، وهو هي من الأعمال الصالحة الفاضلة التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها. من الأيام الفاضلة صوم ست من شوال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ومعنى ذلك أنك إذا صمت رمضان كاملا ثم أتبعته ستا من شوال فقد صمت 36 يوما إن كان الشهر كاملا، وكل يوم يقابل عشرة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذن يعني كأنما صام 360 يوما، فهذا فضل من الله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أيضا هنا لنا وقفة مع الصيام الست الذي عليه تحقيق من أقوال العلماء المحققين، أن من أفطر شيئا من رمضان لعذر فإنه لا يقضيه قبل أن يصوم، فإنه يقضي فإنه يجب عليه قضاؤه قبل أن يصوم ستا من شوال، كمن صام لسفر أو مرض، كمن أفطر لسفر أو مرض، أو أفطرت الأخت المسلمة لحيض أو نفاس أو نحو ذلك، فإنه يقضى ما كان عليه من رمضان ثم بعد ذلك يصوم الست إن بقي من الشهر شيء. إن لم يبق من الشهر شيء، قل قولان لأهل العلم، هناك من يرى القضاء وأنه لا بأس به قضاء الست، وهناك من يرى أنه إذا فات وقته فإنه يؤجر على نيته الصوم لو لم يكن عليه هذا القضاء، لو لم يكن عليه هذا القضاء. والصحيح ولا نلتفت إلى قول من قال يجوز صوم التطوع قبل صوم القضاء لملحظ واضح من الحديث، من صام رمضان ثم أتبعه. ما معنى كلمة أتبعه؟ يعني أنه قد استكمل صيام شهر رمضان، والذي صام الستة من شوال ولم يستكمل شهر رمضان لم يتبعه ستة من شوال، أليس كذلك؟ وهذا استدلال واضح وجميل من العلماء رحمهم الله تعالى. فلا ينبغي تقديم يعني صوم التطوع على صوم القضاء، لا ينبغي تقديم صوم التطوع على صوم القضاء. وعلى المسلم أو المسلمة أن يبادر إلى القضاء مبكرا، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ولا ينبغي له أن يسوف يقول غدا أو بعد غد أو نحو ذلك. من الأيام الفاضلة صيام يوم عرفة لغير الحاج، صوم يوم عرفة لغير الحاج. تقدم لنا صوم شهر العاشر من محرم، وأنه يكفر السنة التي قبله. أما صوم يوم عرفة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوم عرفة فأحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، وهذا لغير الحاج. أما الحاج فإنه لا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع ما صام يوم عرفة، بل أتته أم الفضل بقدح لبن فرفعه حتى رآه الناس وشربه وهو يدعو على ناقته صلوات الله وسلامه عليه. من الأيام الفاضلة هي أيام عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة، ولم يثبت في صومها شيء إلا حديث مختلف في صحته، لكن لا شك أن الصوم داخل في الأعمال الصالحة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه الأيام العشر، يعني عشرة ذي الحجة، ولا سيما التسعة الأولى هي التي تصام، والصوم داخل في ماذا؟ في العمل الصالح. لذا لا نجد دليلا عندما يمنع صوم التسع، ولا شك أنه قول شاذ. فالعمل الصالح يشمل النوافل، الصلوات، الصدقة، الصوم، الكلمة الطيبة، أي عمل صالح تشمل جميع ماذا؟ جميع الأعمال الصالحة. ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وأفضلها يوم النحر واليوم ويوم عرفة. يوم عرفة معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحج عرفة، وثبت في الحديث القدسي أن الله يدنو من عباده في عرفة ويقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، ماذا أراد هؤلاء؟ أشهدكم أنني قد غفرت لهم. وما من أيام يوم فيه لله عتقاء من النار أعظم من ماذا؟ من يوم عرفة. ثم نأتي إلى اليوم العاشر وهو يوم النحر. يرى بعض أهل العلم أنه أفضل أيام السنة، أنه أفضل أيام السنة، وذلك لاشتماله على أعمال جليلة في حق الحاج والمقيم، كلهم يعملون فيه أعمالا فاضلة عظيمة. أما المقيم ففيه الأضحية وفيه التكبير، والتكبير يبدأ من أول الأيام العشر، وصفته الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، يرفع الصوت بالتكبير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وما كان أصحابه وكان أصحابه من بعده. وهو نوعان: التكبير المطلق يبدأ من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، والتكبير المقيد وهو الذي يقال بعد كل صلاة يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. هذا من الأيام الفاضلة، وهو المقصود بقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. يوم النحر فيه الأضحية بالنسبة للمقيم، وفيه التكبير، وفيه صلاة العيد، وفيه ذكر الله عز وجل على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، وفيه أنه يوم الحج الأكبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله في هذا اليوم العج وماذا؟ والثج. العج رفع الصوت بماذا؟ بالتلبية والتكبير، والثج إراقة دماء الأضاحي والهدي. أما بالنسبة للحاج فتجتمع فيه عدة أمور، منها أنه يشتمل على ليلة مزدلفة وما فيه من ذكر ودعاء وتقرب إلى الله عز وجل، وفيه الطواف والنحر ورمي الجمرات والسعي، إضافة إلى الذكر من التكبير والتهليل في ذلك اليوم العظيم. فهو يوم عظيم، ولذلك سمي يوم الحج الإيش؟ الأكبر، يوم الحج الأكبر. تليه أيام التشريق الثلاثة، ولذلك جاء في بعض الأحاديث: أفضل الأيام يوم النحر والقر. النحر يوم النحر معروف، والقر ما هو؟ اليوم الأول من أيام التشريق. وكل أيام التشريق فاضلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهي 11 و12 و13. هل يجوز الصوم في اليوم 13 بالنسبة للمقيم أو غير المقيم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام أكل وإيش؟ وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. اللهم إلا من عجز عن الهدي ولم يصم الثلاثة الأيام قبل ذلك اليوم فله أن يصوم 11 و 12 و 13 ثم 7 يقضيها من أين؟ في بلده. وفي هذه الأيام تقضى مناسك الحج العظيمة وتؤدى فيه هذه الفريضة التي خصصها الله عز وجل في هذه الأيام. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. من أعظم أيام الأيام الفاضلة شهر رمضان، شهر رمضان المبارك الذي يطل علينا بعد أيام. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم إياه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ذلكم الشهر العظيم الذي يهرع فيه المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى يرجونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يصوم فيه المؤمنون يتقربون إلى الله يتلون فيه كتاب الله، في كل ليلة لله فيه عتقاء من النار، فيه تلك الأيام العشر أو تلك الليالي العشر. قال العلماء أن أفضل الأيام يعني النهار هي أيام عشر ذي الحجة، وأفضل الليالي يعني في الليل ليالي شهر الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بها، قال عز وجل: والفجر وليال عشر. قالوا الفجر أي فجر يوم النحر، والليالي العشر هي العشر الأخيرة من شهر رمضان، والشفع هو يوم ماذا؟ يوم النحر، والوتر هو يوم ماذا؟ يوم عرفة. هكذا ذهب إلى ذلك أكثر المفسرين. وشهر رمضان يشتمل على أيام عظيمة فاضلة، ولا سيما الأيام العشر الأخيرة التي إذا دخلت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الأيام العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزرة استعدادا للأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة. ومما خص الله به هذه الأيام العشر الاعتكاف كما كان يفعله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الليالي العشر ليلة عظيمة هي ليلة القدر، خص الله بسورة كاملة، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأحرى تلك الليالي هي في الليالي العشر، وأحرى تلك الليالي العشر أوتار الليالي العشر 21 و23 و25 و27 و29. العمل في تلك الليلة يعدل عمل ألف شهر، اضربوها حسابيا 83 وكم؟ وأربعة أشهر، يعني تعدل عمل شخص قد عمر 83 سنة وأربعة أشهر. لا يعني هذا أن من ظن أنه رأى ليلة القدر أنه يتخلى عن العمل، لكن المقصود الأجر المترتب على إحياء تلك الليلة يعدل عمل 83 عاما وأربعة أشهر. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والمهم هو المداومة على الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فعلينا أن نستعد لمثل هذه الأيام الفاضلة وأن نجتهد فيها في الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله بقدر ما تستطيع. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اتق النار ولو بماذا؟ ولو بشق تمرة. هكذا شأن المؤمنين الأصفياء الأتقياء البررة الذين يريدون ما عند الله، فما عندكم يفنى وما عند الله باق. فلنأخذ من يومنا لغدنا، ومن حياتنا لموتنا، ومن صحتنا لسقمنا، ومن غنانا لفقرنا، ومن شبابنا لهرمنا، ومن حياتنا لموتنا، قبل أن يأتي يوم لا بيع لا قبل أن يأتي يوم بي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي بيوم لا بيع فيه ولا شفاعة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أوصيكم ونفسي أيها الإخوة، بقي أن ننبه على أمر مهم يتعلق بالأيام الفاضلة. من أعظم ما ينبغي عمله في الأيام الفاضلة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، المداومة على ذكر الله. الذكر يا عبد الله شأنه عظيم، يضاعف الله لك به الأجر، واحد، يحفظك الله به من كل سوء، هذا اثنين، يعود لسانك على قول الحق، ثلاثة، يجعلك بإذن الله تنال خاتمة طيبة. فالإنسان الذي يلهج لسانه دائما بذكر الله سبحانه وتعالى يتعود على هذا الخير، فعندما تأتيه منيته قد تأتيه وهو يذكر الله، لأنه قد تعود على ذلك وأصبح يتعود على ذلك. يقتدي بك الناس إذا سمعوك وأنت تذكر ربك سبحانه وتعالى يقتدون بك. يعني سمعك الآن إنسان بجوارك وأنت الآن في بيتك، في بقالتك، في عملك، في مزرعتك، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيسمعك فيقلدك في هذا الباب، لك مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من ماذا؟ مما طلعت عليه الشمس. كم تأخذ منك الكلمات هذه الجملة التي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، كم تأخذ؟ خمس ثواني؟ أظن خمس ثواني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ها؟ يمكن ثانيتين، لا خليها خمس، خمس ثواني. شيء آخر أضربه لك مثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. شوف الفوائد، خمس فوائد، انظر، من قالها 100 مرة ماذا يحصل؟ رفعت له 100 درجة. لا، قبل ذلك كأنما كان كعدل 10 رقاب، الله أكبر، كأنما اعتقت 10 رقاب من رقاء المسلمين، ورفعت له لك بها ماذا؟ 100 درجة، وحطت عنك 100 خطيئة، 4، وكانت لك حرزا من الشيطان، 5، ولم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا شخص عمل مثل ما عملت. طيب أختبركم، كم تأخذ، من جرب منكم هذا الذكر وهو ماشي لوظيفته الصباح، طالب سيارته ماشي لعمله المبارك، وجرب أنه بدل ما يضيع الوقت هذا يردد هذه الجملة، من جرب منكم كم دقيقة تأخذ؟ 15 إذا كنت مترسلا، يعني تقولها ببطء، أما إن أسرعت فيمكن أن تنتهي منها خلال من ما بين 9 إلى 10 دقائق. أحسنتم. طيب، ذكر أخير نضربه مثالا. من خرج من بيته فقال ماذا؟ ها أكملوا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم جملة؟ 3 جمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يقال لك؟ ها كم جائزة تأخذ؟ ها وقيت 1، وهديت 2، وكفيت 3، وتنحى عنك الشيطان. سبحان الله إخوان، لا تتساهلوا بهذه الأشياء. مضى الوقت مضى، لكن كم أمضينا؟ نحن أشكنا على انتهاء. فإذا هذه الكلمة تأخذ منك أيضا 3 ثواني ولا 5 ثواني. درب أولادك، إذا بلغ الطفل 2 وأنت خارج قل له يا ابني قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدل ما ينشأ على أغنية فلان وفلانة. إيه؟ عوده على ذكر الله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان إيه؟ عوده أبوه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستغل هذه الأوقات الفاضلة بما يعود علينا بالخير في الدنيا والآخرة. وأسأله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذا المرفق المبارك خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجزيهم خير الجزاء على عنايتهم بالدعوة إلى الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عنده طلب بس.
تفضل. سؤال؟
نعم. تفضل. شيخنا، لا يخفى على فضيلتكم من ما في هذه الأجهزة من هواتف وغيرها وسائل التواصل والألعاب وغيرها أنها قد سرقت من كثير من المسلمين والمسلمات
أوقاتهم،
أيامهم الفاضلة ومواسمهم المباركة، فهل من توجيه لأبنائكم وبناتكم من الآباء والأمهات وأبنائهم في استثمار أوقاتهم والحذر من مكيدة أعداء الإسلام بهم؟
أحسنت. هذه الأجهزة لا شك أنه كما عبر السائل وفقه الله قد سرقت من الكثير أوقاتهم وأيامهم، بل سرقت منهم علاقتهم بأبنائهم وبناتهم، وسرقت من البنين علاقتهم بآبائهم وأمهاتهم، وأوقعتهم في شراكين متضادين، إما في شراك الإلحاد والزندقة والفساد والتنكر لدين الله عز وجل، أو في شراك الخوارج والتكفيريين والظلمة والغلاة الذين أساءوا إلى دين الله عز وجل باسم الدين، والدين منهم براء. أكثر ما نتجت، وأنا بحكم عملي في المناصحة، أكثر ما حصل من فساد في هذين الاتجاهين، سواء جهة الإلحاد والتخلي عن الدين أو جهة الغلو والتطرف والوقوع في مذهب الخوارج، أستطيع أن أقول 999% إنما هو بسبب هذه الأجهزة. أضرب لكم مثال. أحدهم يكفر كل الناس، كل الناس عنده كفار، بما في هذا حكوماتنا ومشايخنا و علماءنا كلهم عنده كفار. قابلته أنا في المناصحة وهو، تصوروا كم عمره، ما تصدقون، عمره 19 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء يدمي القلب. أول شيء هو رفض أن يسلم علي، يقول أنتم كفار، ابتعدوا عني يا نجوس يا كفار. لا أبشركم أن الله قد هداه بعد ذلك، لكن ماذا حصل قبل؟ قلت له يا ابني، قال لا تقول يا ابني، أنا بريء منك. قلت طيب، قلت يا فلان من أين أخذت هذه العلوم؟ من أين أخذت هذه العلوم التي كفرت بها الناس؟ هل التقيت بالمشايخ؟ استشرت العلماء الكبار؟ قال مثل من؟ قلت مثل سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان وفنم. قال ما يدك علماء السلطان؟ يعني هل تقصد علماء السلاطين؟ العلماء الذين أفنوا حياتهم كلها في خدمة الدين. قلت طيب أخبرنا من أين أخذتها؟ قال أخذتها من علماء العراق وبايعت أبا بكر البغدادي. قلت أين وجدت، أين لقيت هؤلاء العلماء؟ قال عبر النت. وهذا مصداق لما قاله الأخ السائل وفقه الله. شوف مسكين أخذ علومه من أين؟ من هذه الأجهزة. هذه الأجهزة أواني يمكن أن يوضع فيها خمر وسم، ويمكن أن يوضع فيها عسل وسمن. فانتبه يا عبد الله، انتبه لأبنائك وبناتك ومن ولاك الله عليهم من الأسرة. تفقد بطريقة ذكية، تفقد تلك الأجهزة وانظر ماذا يشرع فيها، ماذا يستمع فيها، وماذا يتناقل فيها. لا يضيرك، أنت ولي أمر عليه. وما من راع يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وغاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. فأنت إن تركت له الحبل على الغارب فأنت غاش له، أنت بهذا غاش له. ما المانع أنك تنظر في التليفون، في الهاتف، ماذا يسمع ولمن؟ هل يسمع للتكفيريين الخوارج الذين شوهوا سمعة الإسلام؟ هل يستمع للملاحدة الذين يريدون التنكر للإسلام؟ انتبه يا عبد الله، واحذر وتنبه وراقب هذه الأجهزة مثل ما تراقبهم أنت. أنت لو مرض واحد منهم يا عبد الله، هل يهدأ بالك؟ هل يرتاح قلبك؟ تجدك تمشي من طبيب إلى طبيب إلى طبيب حتى تطمئن، ولا تقر عينك في النوم ولا تنام. هو يمكن ينام وهو مريض، لكن أنت أيها الولي ما تنام. لكن لو نظرت إلى تليفونه وجدت فيه دعوة من دعوات الخوارج التكفيريين، أو وجدت فيه دعوة إلى الإلحاد، بل وإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى والعياذ بالله، في هذه الحال ماذا، ما هو موقف، ما هو موقفك من هذه الأمور؟ فاتقوا الله وانتبهوا إلى هذه الأجهزة وما فيها من خطورة. نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ترى من إذا تطر حسنة أخرى لا بأس، ما في مشكلة إذا كان الإخوة عندهم استعداد.
أسئلة.
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع، وأشكركم على حسن إنصاتكم، ولا تؤاخذني إذا كنت قد زدت على الوقت المحدد. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.